وعند السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات. ولهذا غالبا ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال وأهل البوادي ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية. وبالجملة فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إلى السفليات. قالوا والمسحور هو الذي يعين على نفسه، فإنا نجد قلبه متعلقا بشيء كثير الالتفات إليه فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات. والأرواح الخبيثة إنما تتسلط على الأرواح تلقاها مستعدة لتسلطها عليها بميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة وبفراغها من القوة الإلهية وعدم أخذها للعدة التي تحاربها بها، فتجدها فارغة لا عدة معها وفيها ميل إلى ما يناسبها فتتسلط عليها ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيره. انتهى كلامه. ويقول سماحة الشيخ ابن باز هامش جريدة المسلمون العدد التاسع الصفحة 16 في 6 من إبريل سنة 85 و900 من الميلاد. انتهى. يقول وأما ما يتقى به خطر السحر قبل وقوعه فأهم ذلك وأنفعه والتحصن بالأذكار الشرعية والدعوات والتعوذات المأثورة. ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام، ومن ذلك قراءتها عند النوم. وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم، وهي قوله سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس خلف كل صلاة مكتوبة، وقراءة السور الثلاث 3 مرات في أول النهار بعد صلاة الفجر وفي أول الليل بعد صلاة المغرب. ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل، وهما قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه حتى آخر السورة. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وصح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، والمعنى والله أعلم كفتاه من كل سوء. ومن ذلك الإكثار من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وفي الليل والنهار وعند نزول أي منزل في البناء أو الصحراء أو الجو أو البحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك سبب للسلامة من كل سوء. وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لما دلت عليه، وهي أيضا من أعظم السلاح لإزالة السحر بعد وقوعه مع الإكثار من التضرع إلى الله وسؤاله سبحانه أن يكشف الضرر ويزيل البأس. ومن الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في علاج الأمراض من السحر وغيره وكان يرقي بها أصحابه اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ومن ذلك الرقية التي رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، ونكرر ذلك 3 مرات. ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضا وهو علاج نافع للرجل إذا حبس من جماع أهله المربوط أن يأخذ 7 ورقات من أوراق السدر النبق الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل ويقرأ فيها آيات الكرسي وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وآيات السحر التي في سورة الأعراف وهي قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين الأعراف 17-100 إلى 19-100 والآيات التي في سورة يونس وهي قوله سبحانه وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون يونس 79-82 والآيات التي في سورة طه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى طه 65-69 وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب بعضا منه ويغتسل بالباقي وبذلك يزول الداء إن شاء الله تعالى وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء هامش نفس الطريقة مذكورة في تفسير ابن كثير في الجزء الأول 48-100 عن القرطبي عن وهب ومذكورة في فتح الباري في 66 في الجزء 21 عن ابن بطال عن وهب بن منبه وفي تفسير القرطبي في الجزء الأول في 39-400 انتهى قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار الحارث حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي أخبرنا أبو جعفر الرازي عن ليث وهو ابن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور الآية التي في سورة يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون يونس 81-82 والآية الأخرى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الأعراف 18-122 وقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى طه 69 هامش تفسير ابن كثير الجزء الثاني 27-400 انتهى وقال ابن كثير أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك وهما المعوذتان وفي الحديث لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان هامش تفسير ابن كثير الجزء الأول 48-100 انتهى 3 إخراج الجني المؤكل بالسحر من جسم المريض السحر هو علاقة بين ساحر وشيطان من الجن يقرأ الساحر طلاسم وعزائم في جو من أبخرة وظروف معينة ليخدمه شيطان يسمى هذا الشيطان خادم السحر وهذه العزائم قال عنها ابن تيمية جماهير الطوائف تقر بوجود الجن بل يقرون بما يستجلبون به معاونة الجن من العزائم والطلاسم سواء كان ذلك سائرا عند أهل الإيمان أو كان شركا فإن المشركين يقرؤون من العزائم والتناصم والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهم، وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والتناصم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن. هامش إيضاح الدلالة في الصفحة 76. انتهى. ويقول: والشيطان هو نفسه خبيث، فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إليهم بما يحبونه من الكفر والشرك صار ذلك كالرشوة والبرطيل لهم فيقضون بعض أغراضه. هامش إيضاح الدلالة الصفحة 21 و22. والبرطيل نوع من أنواع الرشوة. انتهى. أي أن هناك علاقة بين خادم السحر الجني والساحر، يؤدي الساحر فيها طقوس الشرك للجن، فيؤدي له الجن خادم السحر ما يطلبه منه، فيطلب الساحر من خادم السحر أن يؤذي إنسانا ما، فيذهب هذا الجني إلى الإنسي ويتلبس بجسده ويبدأ في إيذائه وتنفيذ ما طلبه الساحر منه. لذلك إذا استطعنا بعون الله طرد هذا الجني من جسم المريض فإن السحر يبطل بإذن الله. ولطرد هذا الجني من جسم المريض يطبق عليه برنامج علاج المصاب بالمس المذكور ضمن هذا الكتاب. فإن رفض الخروج فاقرأ له الآيات على كمية من الماء يستحم بها المريض مرة كل يوم لمدة 7 أيام متتالية دون انقطاع، ويشرب منه أيضا، فإن هذا الماء يؤذي الجنية جدا جدا. هامش الوابل الصيب الصفحة 82. انتهى. وبعد فترة الأسبوع تقرأ عليه آيات الرقية فسيأتيك صاغرا ويخرج بإذن الله. ويمكن أن تكتب له آيات إبطال السحر ثم تمحى بالماء وتسقى له فإنها تؤذيه، مع ملاحظة الإكثار من رقية المريض بآيات إبطال السحر وإلزام المريض نفسه بالصلاة والأذكار والأدعية وقراءة القرآن. طريقة أخرى لإبطال السحر. روى البخاري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. هامش فتح الباري بشرح صحيح البخاري في الجزء 10 الصفحة 48 بعد 200 كتاب الطب. انتهى. وفي رواية لمسلم وروي أيضا عن عامر بن سعد قال: سمعت سعد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. هامش نفس الهامش السابق. انتهى. وفي رواية لمسلم: من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. قال النووي: اللابتان هما الحرتان، والمراد لابتا المدينة. وفي الحديث تخصيص عجوة المدينة يقصد المدينة المنورة دون غيرها. وعدد 7 من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها، فيجب الإيمان بها واعتقاد فضلها والحكمة فيها. هامش صحيح مسلم بشرح النووي في الجزء 14 في الصفحة 43. انتهى. آيات فك السحر. والتي تستخدم في رقية المسحور هي الأعراف من 17% إلى 22%، يونس 77 إلى 81، طه 65 إلى 69، الشعراء 36 إلى 47، يونس 57، فصلت 44، الشعراء 70. بالإضافة إلى آيات الشفاء، يقول الدكتور علي محمد مطاوع أول عميد بكلية طب الأزهر ما يلي: السحر الأسود هو التأثير الذي ينشأ عن تأثير شياطين الجن الكفرة، ويستخدم في دفعه قراءة القرآن، المعوذتان، وآية الكرسي، والالتجاء إلى الله دائما، وذكر الله عند كل عمل، والاعتقاد الجازم بأن الله هو الفعال وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولذلك فالالتجاء إلى الله هو الوسيلة المضمونة لدفع هذا الأذى، والله المستعان. هامش كتاب مدخل إلى الطب الإسلامي الصفحة 300 بعد 200. انتهى. حق حقيقة الحسد وعلاج المحسود. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. هامش. صحيح مسلم بشرح النووي، الجزء الرابع عشر، الصفحة 71. انتهى. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. هامش. صحيح مسلم بشرح النووي، الجزء الرابع عشر، الصفحة 84. وفتح الباري بشرح صحيح البخاري في الجزء العاشر، كتاب الطب. انتهى. قال ابن القيم: العين عينان، عين إنسية وعين جنية. فقد صح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سعفة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. هامش. الحديث في فتح الباري في الجزء العاشر، كتاب الطب، وعمدة القاري في الجزء السابع عشر، في الصفحة 43 والرابعة بعد 400. انتهى. قال الحسين بن مسعود الفراء: وقوله سعفة أي نظرة، يعني من الجن. يقول: بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. ويذكر عن جابر يرفعه أن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان. ونفس العائل لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره. وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية. وقد قال الله تعالى لنبيه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. القلم 51. وقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا. فلما كان الحاسد أعم من العائن، كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين، تصيبه تارة وتخطئه تارة. فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها. وأصله من إعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سنها بنظرة إلى المعين. وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته. قال الإمام أبو عبد الله المازري: أخذ جماهير العلماء بظاهر الحديث وقالوا العين حق، ومذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى. هامش. شرح النووي في الجزء الرابع عشر، في الصفحة 70. انتهى. وقد اشتهر عن نوع من الأفاعي إذا نظرت إلى الإنسان هلك، وبذلك لا يبعد أن تؤثر العين في الإنسان. ومن كل ما سبق يتضح أن: واحد، الحسد ثابت ومعلوم من القرآن والسنة ولا يؤثر إلا بإرادة الله. اثنان، الحسد يكون من الإنس ومن الجن، إذ يمكن للجن أن تحسد الإنسان. ثلاثة، الحسد قد يقع من الإنسان المبصر والأعمى على السواء. أربعة، قد يحسد الإنسان نفسه أو ماله أو أولاده. للوقاية من الحسد قبل أن يقع: واحد، قراءة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقراءة التحصنات والأدعية النبوية. اثنان، ستر محاسن من يخشى عليه الإصابة بالعين. ثلاثة، إذا كان العائن يخشى إصابة عينه لغيره أو لماله أو أبنائه فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما روي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى شيئا فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يضره. هامش. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، انظر جمع الجوامع في الجزء الأول، الصفحة 78 بعد 700. انتهى. أربعة. عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب وآية الكرسي لا يقرأهما عبد في دار فتصيبهم في ذلك اليوم عين إنس أو جن. رواه الديلمي. العلاج من الحسد إذا وقع فعلا. واحد، من التعوذات والرقى النافعة في علاج المحسود آية الكرسي وفاتحة الكتاب والمعوذتان وغيرها من التعوذات النبوية التي خصصنا لها بابا عنوانه التعوذات والرقى للوقاية من المس والأمراض الأخرى من هذا الكتاب. وقد قال الإمام ابن القيم عن هذه التعوذات: ومن جرب هذه الدعوات والعوذ عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه، فإنها سلاح والسلاح بضاربه. هامش زاد المعاد الجزء الثالث الصفحة 19 بعد 100 انتهى. اثنان، من الرقى التي ترد العين ما ذكر عن أبي عبد الله التيادي أنه كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة، وكان معهم رجل عائن كلما نظر إلى شيء أتلفه، فقيل لأبي عبد الله: احفظ ناقتك من العائن. فقال: ليس له إلى ناقتي سبيل. فأخبر العائن بقوله، فتحين غيبة أبي عبد الله، فجاء إلى رحله فنظر إلى الناقة فاضطربت وسقطت، فجاء أبو عبد الله فأخبر أن العائن قد عانها وهي كما ترى، فقال: دلوني عليه. فدل عليه فوقف عليه وقال: بسم الله، حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس، رددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس إليه، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فقامت الناقة لا بأس بها. هامش زاد المعاد الجزء الثالث الصفحة 20 والمئة انتهى. ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. هامش صحيح مسلم بشرح النووي في الجزء 14 في الصفحة 71 والمئة، وفتح الباري في الجزء 21 في الصفحة 30 و300 و31 بعد 300 انتهى. وهنا أمر للعائن الحاسد بالاغتسال إذا ما أصاب بعينه إنسانا ما، وصفة هذا الغسل كما قال الترمذي. هامش زاد المعاد الجزء الثالث الصفحة 17 والمئة، عمدة القارئ الجزء 17 الصفحة 45 انتهى. كما قال الترمذي: يؤمر الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمده في القدح، أي يرجع ماء المضمضة في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يدخل داخلة إزاره في القدح، ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس الرجل المصاب بالعين من خلفه صبة واحدة بغتة داخلة إزاره، هو طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن. أربعة، رقى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل برقية هي: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك والله يشفيك. هامش رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري انتهى. خمسة، وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. ستة، وينبغي أن يقرأ على نفسه الفاتحة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وينفث في يديه ويمسح بها جسده. فعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة بيدي. وفي رواية بمعوذات، والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. هامش صحيح مسلم، شرح النووي في الجزء الرابع عشر في الصفحة 81 و182، انتهى. 7. عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه مغتما فقال يا محمد ما هذا الغم الذي أراه في وجهك؟ قال الحسن والحسين أصابتهما عين. قال صدق بالعين فإن العين حق، أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات؟ قال وما هن يا جبريل؟ قال قل اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عاف الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم فقاما يلعبان بين يديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذا التعويذ، فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله. هامش تفسير ابن كثير في الجزء الرابع الصفحة 11 بعد 400، انتهى. للوقاية من حسد الجن للإنس. أشرنا إلى أن الجن تحسد الإنسان، فالجن تنظر إلى عورة ابن آدم إذا خلع ملابسه أو إذا دخل إلى دورة المياه لقضاء الحاجة فتحسده. والوقاية من حسد الجن للإنس هي نفسها طرق الوقاية المذكورة سابقا، وتفيد الأدعية أيضا في علاج هذا النوع من الحسد. وقد رويت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حسد الجن للإنس، منها ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم، أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو، رواه ابن السني عن أنس. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، رواه أحمد والترمذي وضعفه. ستر ما بين أعين الجن وبين عورات بني آدم، إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله الحكيم، رواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان وابن السني في عمل اليوم والليلة وعن أنس والطبراني في الأوسط. علاج النزيف الذي يسببه الجن. قد تصاب امرأة بنزيف من الفرج يفشل الأطباء في علاجه، ومثل هذا النزيف يكون بفعل السحرة، إذ يقوم ساحر بتسليط جني عليها فيسبب لها النزيف. ففي حديث فاطمة بنت أبي حبيش عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها عن الدم الزائد في الحيض إنه ركضة من ركضات الشيطان. هامش راجع نيل الأوطار للشوكاني في الجزء الأول من الصفحة 70 و200 إلى 73 بعد 200، انتهى. يقول الشبلي الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإذا ركض الشيطان ذلك العرق وهو جار سال منه الدم. وللشيطان في هذا العرق الخاص تصرف، وله به اختصاص زائد على عروق البدن جميعها، ولهذا تتصرف السحرة فيه باستنجاد الشيطان في نزيف المرأة وسيلان الدم من فرجها حتى يكاد يهلكها، ويسمون ذلك باب النزيف، وإنما يستعينون فيه بركض الشيطان هنالك وإسالة الدم. هامش آكام المرجان الصفحة 17 بعد 100، انتهى. والذي يقوم بالنزيف هو جني يسكن جسم المريضة، والعلاج لهذا النزيف يكون بإخراج هذا الجني من جسم المريضة، ويمكن إخراج الجني بقراءة نفس الآيات التي تستخدم في إخراج الجني المسبب لحالة المس أو بقراءة آيات إبطال السحر. ومن الممكن أن تستخدم الماء المقروء عليه آيات القرآن والمذكور ضمن هذا الكتاب. وعموما فالنزيف إما أن يكون نوعا من السحر ويمكن استخدام طرق إبطال السحر المختلفة في علاجه بالإضافة إلى الماء المقروء عليه الآيات، أو يكون حالة مس ويطبق عليه ما سبق ذكره.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.